الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعاقبة لمن اتقى وخاف الله، أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا هذه الدروس العلمية وهذه المجالس المباركة التي نقضي فيها وقت صيامنا في مدارسة ومذاكرة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأحكام الشرعية وما يجب على المسلم. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، فنشكره جل وعز على هذا التوفيق منه جل وعلا. ثم نكرر الشكر لمن كان سببا في هذه الدروس العلمية وفي هذه اللقاءات الرمضانية وهذه التوجيهات المباركة من كل من سعى في الفسح أو الإعداد أو النقل أو، ونخص بالذكر مكتب غراس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. فنبدأ في الدرس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اضرب شوي عشان الصوت.
كتاب الصيام من عمدة الأحكام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. رواه البخاري ومسلم.
وهذا في القضاء، أي في قضاء ما عليها من صيام رمضان. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطور. رواه البخاري ومسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم.
هذه الأحاديث في قضاء من كان عليه قضاء من رمضان، وكذا في استحباب تعجيل الفطور ووقت الفطور. وهذا أيضا يدل على سماحة الشريعة الإسلامية بأن من كان عليه قضاء، سواء كان لمرض أو سفر أو عذر شرعي كإعذار النساء من الحيض والنفساء، فمن تيسير الله جل وعلا وتيسير هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها، لأن مثل هذه الأعذار يكون فيها كلفة كما تقدم معنا في الدرس السابق، يكون فيها كلفة ويكون فيها مشقة على الصائم. فمن تيسير الشريعة الإسلامية أن كان له أن يفطر ويقضي بعد رمضان فهنا الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وما أكثر ما تروي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، هذه الأحاديث التي لو لم ترويها لم تعلم هذه الأحكام الشرعية لأنها خاصة ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا تقول رضي الله عنها أنه يكون عليها الصيام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان،
وذلك لأن تأتيها العادة الشهرية والحيض فتفطر هذه الأيام، فيكون عليها قضاء هذه الأيام، يكون عليها صوم واجب لقضاء هذه الأيام. نعم.
فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان،
وذلك نعم
رواه البخاري،
وذلك لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. فهذا أيضا من حسن خلقها، وأيضا يدل على حسن معشرها وحسن تعاملها، فيجب أن يقتدي بها نساء المسلمين، وذلك في حسن المعشر وفي حسن الأخلاق وفي حسن الأدب وفي حسن التعامل، حيث أن الصحابيات عموما وأمهات المؤمنين خصوصا يجب أن يقتدي بهن نساء المسلمين، هذه هي القدوة، لا كما يريد الغرب بأن يقتدي بناتنا ونساؤنا ببعض من يريد أن يبعدهن عن الشريعة الإسلامية وعن الأخلاق وعن المبادئ والقيم وعن، ولكن الحمد لله أنهن متفطنات لذلك وحريصات على الرجوع إلى السنة والرجوع إلى الشرع والرجوع إلى الآداب والأخلاق الفاضلة، حيث أن الأعداء يسلطون جهودهم على المرأة المسلمة لإخراجها من شرع الله تبارك وتعالى، لأن المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي البنت، هي الأخت، هي المؤثرة في المجتمع، هي المربية، فإذا أشغلوها وإذا أفسدوها وإذا فسد المجتمع ولم تؤتي ثمراتها التي أراد منها الشارع، فهنا يجب على المرأة أن تتفطن لذلك وأن تنتبه لذلك وأن تراعي ذلك بمحافظتها على شرع الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، ويكون قدوتها عائشة رضي الله عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والصحابيات، وهذا هو الواجب، حيث أن الشريعة الإسلامية هي التي هي الوحيدة التي أعطت المرأة حقوقها كاملة وأنزلتها منزلتها اللائقة بها، هي الشريعة الإسلامية، لا من قبل ولا من بعد، إنما كثير يريد أن يتذرع ببعض الذرائع للوصول إلى هذه المرأة المسلمة وإشغالها عما يجب عليها ودورها الحقيقي، فهي التي تربي النشأ، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراق، هي التي تربي الدكاترة، هي التي تربي الوزراء، هي التي تربي الطيارين، هي التي تربي القادة، هي التي تربي المعلمين، هي التي تربي العلماء، هي التي تربي المربين، هي التي تربي، هي التي تربيهم، فهم سعوا إلى أن يتسلطوا على هذه المرأة، ولكن أن يقول لهم ذلك إن شاء الله جل وعلا إذا علم المسلمات وعلمت المرأة بأنهم يريدون هذا، لا أنها تغتر به وتنجر خلاف هذه الدعايات كما حصل في بعض المواقف من بعض البنات هداهن الله وأصلحهن وحمى بنات المسلمين في أيام قد مضت، وها هم اليوم يتمنون أن لم يمروا بتلك المآزق وأن لا يغتروا وأن لم يغتروا بتلك الدعايات الزائفة التي بان زيفها وخللها وما يؤثر على من يتبع هذه الدعايات، كمن خرجنا من بيوتهن ومن أهلهن ومن أوطانهن ومن وأصبحن لاجئات وأصبحن يعني كما يقال هوملست وكما يذكر يعيشنا على الصدقات وعلى وهي كانت مكرمة معززة محفوظة محمية وكل هذه الإجراءات لحمايتها ولحفظها ولصيانتها من كل من يريد أن يعبث بذلك. فاسمحوا لنا على الاستطراد ولكن رأيت أنه مهم جدا التطرق لهذه المسألة وأن يكون قدوة نساؤنا وبناتنا وزوجاتنا هن أمهات أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. فبينت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث بأنها كانت تؤخر قضاء صيام رمضان إلى شعبان، كانت تؤخر إلى شعبان، وذلك لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم منها ومنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا في إشارة إلى أن المرأة حتى قضاء رمضان لا تقضي إلا أن تستشير زوجها في ذلك، إلا أن تستشير زوجها. وهذا يؤخذ من دلالة لأن عائشة رضي الله عنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فإذا أكثر الصيام في شعبان تصوم وتقضي ما كان عليها في رمضان الماضي، وإلا الواجب على جميع المسلمين والذي ينبغي عليهم أن يبادروا بالقضاء، يبادروا بالقضاء، فلا يعلم المسلم ما يعرض له وما يقدر عليه، فيبادر بالقضاء، وهذا هو الواجب على المسلم، إلا من كان عنده عذر فيسعى أن لا ينتظر إلى رمضان. وهذا أيضا من سماحة الإسلامين في توسيع القضاء حسب احتياج المسلم، ولكن الواجب أن يبادر لكي لا يتراكم عليه الوقت ويسوف ثم يدخل رمضان وهو لم يقضي، أو بعضهم إذا سوف وإذا زادت عليه الأيام كل يوم يقول غدا كل يوم يقول غدا، فهنا إلى أن يكون عرضة للنسيان وينسى، فيبادر بالقضاء، وهذا فيه أيضا توسيع المجال للقضاء إلى شعبان. وأما إذا وصل شعبان أو انتصف شعبان فهنا يضيق الوقت في القضاء، فيجب عليه القضاء. وأما من لم يقضي حتى يدخل عليه رمضان، هذه مسألة أيضا، هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وبعضهم قال إنما عليه القضاء لأن الواجب عليه هو الصيام فقط، ومنهم من قال لا، إنما يجب عليه القضاء والكفارة. الكفارة لأنه لم يقضي في وقت القضاء فدخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي، فهنا عليه كفارة وهي إطعام، عليه كفارة، وذلك جزاء له حينما أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الثاني. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم.
كان فيه زيادة لأبي داود ذكرها المؤلف صاحب العمدة،
وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.
نعم، هذا من اختيارات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيه خلاف طويل بين أصحاب المذاهب. عموما يدل هذا الحديث على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والذي ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، ومنشأ خلاف أهل العلم والله أعلم هو أن الصيام عبادة بدنية، قال جل وعلا وأنها ليس الإنسان إلا ما سعى، أنها عبادة بدنية. فالعبادة البدنية هي متعلقة بالشخص نفسه وبالمسلم بذاته وبعينه، لأنها عبادة بدنية. فاختلفوا على ذات أقوال، منهم من قال أنه لا يصوم عنه بأي حال، ومنهم من أفرد النذر وقال إن كان عليه نذر، لأن النذر ليس هو واجب بأصل الشرع، إنما هو الذي أوجب على نفسه، فهنا يصوم عنه وليه. ومنهم من قال إنما ذلك على العموم والإطلاق، أي من كان عليه صوم ومات فيصوم عنه وليه، سواء كان بأصل الشرع يعني بالصيام رمضان أو النذر أو الكفارات، يعني رمضان أو النذر أو الكفارات. رمضان يعبر عن الفقهاء بأصل الشرع، أي أن الشارع هو الذي شرع عليه وأوجب عليه صيام رمضان. فطبعا خلاف أهل العلم، وكل منهم له أدلته، والقول الثاني ردوا على الأدلة، ولكن الذي يترجح والله أعلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الفيصل هو السنة، الفيصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك داعي أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لاستفصل منه، أهو صيام نذر أم صيام أصل الشرع أم صيام كفارة؟ قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، انتهى. والرجوع إلى الشرع السنة وإلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيه راحة، فيه طمأنينة، فيه الوصول إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هنا خلاف أهل العلم خلاف معتبر، وأهل العلم لهم مكانتهم ولهم منزلتهم، لا سيما الأئمة، ولكن يجب على المسلم أن يرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في درس لشيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكان يقرأ في زاد المعاد في هدي خير العباد، وذكر مسألة وأراد أن يعلق عليها رحمه الله تعالى، ولكن أراد أن يهيئ الطلبة لما سوف يقول. قال نحن نحب ابن القيم، انظر، نحن نحب ابن القيم، وهذا أيضا فيه إنزال أهل العلم منزلتهم ومكانتهم وما يجب لهم من الاحترام والتوقير والتقدير والدعاء لهم بالتوفيق والسلام. قال نحن نحب ابن القيم ونحب الحق أكثر من ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن حينما يختار غير قول بعض أهل العلم، ليس هذا فيه خدش لهم أو تنقص من قدرهم أو من فقههم أو معرفتهم، أو ولكن أيضا قد لا يصل بعض هذه الأحاديث لبعض الأئمة، وهذا فيه أيضا كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رفع الملام عن الأئمة العلام، وذكر فيه 10 أسباب، وأيضا هناك أسباب غيرها في اختلاف أهل العلم وسبب لرفع الملام عنهم في هذا الاختلاف، وهذا فيه التماس العذر لأهل العلم، هذا الذي يجب على طالب العلم خاصة وعلى المسلم عامة. عموما هنا اختلف أهل العلم على هذا، ولكن الذي يترجح هو إعمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهما عليه أهل الحديث هو أن تقيد بالحديث، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا أيضا علل في الحديث الذي سوف يمر معنا، وحديث ابن عباس بقياس قاسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القياس هو على العموم لا على النذر خاصة، لا على النذر، خاصة لأن تلك الروايات إنما وردت في النذر. ولكن العلة هنا أي القياس حينما قال لو كان على أبوك أو على أمك دين أقلت أنت، قالت نعم، قال حق الله جل وعلا أولى بالقضاء، حق الله أولى بالقضاء. طبعا هنا مسألة أيضا لكي لا تفوت علينا، ونحن أيضا ترى في كثير من المسائل قد لا نتطرق إليها لضيق الوقت ولمراد بيان الأحكام العامة، الأحكام العامة، لأن المتلقي فيهم طلبة علم وفيهم مشايخ وفيهم عامة وفيهم، فبعض المسائل هي تخص طلبة العلم في التفصيل وأقوال أهل العلم وردود بعضهم على بعض ونسبة الأقوال إلى أصحابها، وإنما المراد من هذا الدرس هو معرفة الأحكام الشرعية بالجملة وبالعموم وما الذي يجب على المسلم أن يعمله، وهذا هو الواجب على عامة الناس في مثل هذا. والتفصيل له موطنه وله أهله. نعم، أعد الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود. وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.
وذكر جمع من أهل الحديث أنه عام، أنه عام، ليس في النذر، ليس في النذر خاصة. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، رواه البخاري ومسلم.
نعم. يظهر الله أعلم أن هذا الحديث فيه حادثة، حادثة حصلت لرجل وحادثة حصلت لامرأة. عند تتم الحديث. نعم.
نعم. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، رواه مسلم.
هذا أيضا فيه إعمال القياس، فيه إعمال القياس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس للسائل والسائلة هذه المسألة لو كان عليه دين قاضي هو؟ قال نعم. قال فالله جل وعلا أحق بالقضاء. فهنا القياس عادة يكون لتقريب المعنى، لتقريب المعنى لذهن السامع والمتلقي أو السائل لكي يتضح عنده المقال والعلة من ذلك، وهذا أسلوب جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل وحسن نشر العلم وحسن الدعوة إلى الله جل وعلا وحسن بيان الحق، وهو الذي يجب أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. فهنا قاس لو كان على أمك دين قضيتها أنت؟ قالت نعم. قال حق الله حق بالقضاء. طيب من الذي يقضي؟ الذي يقضي هو الوارث، الذي يقضي هو الوارث، وإذا الوارث المباشر، وإذا تزاحم الورثة فهنا تقسم الأيام إن كانت كثيرة على الورثة. بحيث لا تصام في يوم واحد إنما تصام بالترتيب، لأن القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء، فلا يمكن نصوم يومين في نفس الوقت وهو صاحب الأداء الذي مات، إنما يكون الصيام مرتبا بين الورثة، مرتبا بين الورثة. أيضا في مسألة أخرى وهي أن الغرم بالغنم، أن الذي يقضي هو الذي يرث، الذي يقضي هو الذي يرث. وأيضا ذكر بعض العلم بأنه يجوز أن يصوم من غير الورثة، يجوز أن يصوم من غير الورثة، من غير الورثة. فأيضا هذه المسألة هي مهمة جدا لمعرفة حق الله جل وعلا وما يجب، وأيضا يبقى فيها الخلاف السابق، يبقى فيها الخلاف السابق.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم وآخر السحور رواه أحمد.
نعم، هنا هذا الحديث في بيان فضيلة تعجيل الفطر، وعلى ما أخرج الإمام أحمد أيضا فضيلة تأخير السحور. فهنا فضيلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الإسلامية، قال: ما زال الناس بخير ما قدموا الفطر. هل ما زال الناس بخير ما قدموا أكل أو أخروا أكل؟ المعنى هو أن ما زال الناس بخير ما داموا محافظين على السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم الفطر وتأخير السحور، فما زال الناس بخير على تقديم الفطور لأنهم وافقوا السنة. فهنا يجب على المسلم أن يحرص على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين من يحرص على السنة لأنها سنة ومن يترك السنة لأنها سنة، سبحان الله العظيم. فكان السلف الصالح يحرصون على السنن لأنها سنة، ويريدون أن يقتفوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف بعض من يترك السنة ويقول إنها سنة، يعني ليست بواجب، إنها سنة. فهنا خلل في الفهم والإدراك وعدم المبادرة لاقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيّن سلم الناس ما زالوا بخير ما قدموا. أيضا الفطر محبوب إلى النفوس، وسوف يأتي معنا في الحديث الذي بعده بإذن الله جل وعلا هو بيان وقت الإفطار لكي لا يكون متقدم على غروب الشمس. هنا أيضا مسألة وهي المحافظة على السنة، المحافظة على السنة، المحافظة على السنة هي أولى من كثرة العمل، لأن الاستمرارية في الصيام هو كثرة عمل، يعني الصائم والصيام تعبد الله جل وعلا، ولكن الأفضل هنا هو السنة. أيضا نضرب لها بعض الأمثلة، سنة الفجر كانت تقول عائشة مبينة لسرعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السنة، قال: ما أدري أهل قراء الفاتحة أم لا. وهذا دليل على 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 سرعة صلاته صلى الله عليه وسلم وعدم التطويل فيها، وهذه السنة. صلاة الفجر تكون خفيفة، ركعتين خفيفتين، يقف في الأولى قل هو الكافر والثاني قل هو الله واحد أو عكس ذلك، فهذه السنة طبعا، فيكون فيها الخفة، ما تكون طويلة، هذه السنة. طيب لو كان هناك رجل وصلى مثلا في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي سورة ثانية في سورة البروج أجر وزيادة، وفي ركوعه أطاب، وفي سجوده يدعو الله جل وعلا ويتضرع بيده تبارك وتعالى. أيهما أفضل؟ هذا أطاب بالقراءة وقرأ آيات وحروف في القرآن، وكل حرف حسنة، وأيضا أطاب في السجود ويدعو الله جل وعلا. والآخر صلى ركعتين خفيفتين، قل يا كلام القرآن الله واحد، وخفيفتين في سجودها وركوعها، أيهما أفضل؟ الأفضل الذي خفف، الذي خفف وكتب الأفضلية والفضيلة إنما الموافقة السنة. فالعبرة ليست بكثرة العمل، إنما العبرة بلزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال بعض أهل العلم وقال بعض السلف: لا تغتر بأهل البدع والمحدثات والانتماء للفرق والجماعات، وإن رأيتهم يعملوا ما يعملوا، بل يقول صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: جباههم كركب المعزى من السجود، يعني أهل العبادة أهل السجود أهل، ولكنهم يمرقون من الإسلام كما مغسل من الرمية، كلاب النار كلاب النار، لو أدركتهم لأقتلهم قتل عاد. إذا كثرت العبادة ليس الضابط في سلامة وصحة المنهج، علما بأن من صلح منهجه واستقام على السنة يتزود من الأعمال الصالحة في موافقة السنة، سواء من قيام الليل، من الصيام، من القرآن، من الأعمال الصالحة، يزود من الأعمال الصالحة. كذلك لا ندري طارها، لكن في كذلك سنة ركعتي طواف، ركعتي طواف أن تكون خفيفتين كذلك. ها، إذن هنا موافقة السنة هي الأولى، موافقة السنة. وموافقة السنة هنا في هذه المسألة هو تعجيل الفطور، أي من يوم يؤذن المؤذن، وتعلم أن المؤذن على غروب الشمس، يعني إذا غربت الشمس هنا يبادر المسلم بالإفطار، يبادر المسلم بالإفطار، ويؤخر السحور إلى قبل خروج الفجر الثاني وهو الفجر الصادق بتقريبا ربع ساعة، في الساعة نصف ساعة، يتسحر ويمسك عند طلوع الفجر الثاني، وإذا كان الأذان على طلوع الفجر الثاني. واليوم الحمد لله فيه التوقيت وفيه الساعات وهي دقيقة حتى بالثانية، نحمد الله ونشكره، ولكن لا بد من أن تكون هذه مضبوطة على التوقيت الصحيح، على التوقيت الصحيح. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
إذا أقبل الليل منها هنا أي من المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من المغرب، فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. غربت الشمس هذا قيد مهم جدا، بعض الأحيان قد يكون هناك ظلمة في المشرق، وكذلك يتبعه ظلمة في المغرب لغتر أو لغيم أو لغبار أو عج أو ولكنها لم تغيب الشمس. إذا هذا قيد مهم. أيضا قال بعض أهل العلم هنا فقد أفطر الصائم، قال بعضهم حكما، أي أفطر الصائم حكما وإن لم يفطر. وهذا قول كثير من أهل العلم، ولكن هذا يرده من أراد الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ومنهي عنه ومكروه، وأذن للوصال إلى السحر، أذن بالوصال إلى السحر من لمن أراد أن يواصل. ولكنه أيضا خلاف الأولى، خلاف الأولى وخلاف السنة. السنة المعجل الفطر، فإذا أخر واصل إذا انضفت عليه تعجيل الفطر والخيرية. فإذا قلنا حكما فهنا كيف بمن واصل؟ فقد أفطر. ولكن أيضا قال بعض أهل العلم أنه دخل وقت الإفطار، دخل وقت الإفطار، مثل أتهم الرجل أو أنجد الرجل، يعني دخل تهامه أو دخل نجد أو ذهب إلى تهامه أو ذهب إلى نجد. وهذا بيان لوقت هذا الإفطار، أي أتى وقت الإفطار. إذا أدبر، إذا أقبل الليل من ها هنا من المشرق وأدبر النهار من ها هنا من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا بيان لهذه المسألة المهمة وهي وقت إفطار الصائم. أيضا هذا يدل على دقة الشريعة الإسلامية وأنها تحترم الوقت وأنها تحترم النظام والترتيب، وهذا الواجب علينا جميعا أن نقتفي ونقتدي بهذه الآثار وهذه الأحاديث بالمحافظة على الوقت والمحافظة على الترتيب ومراعاة الأوقات ومراعاة، فإنها وقتها محدد للإفطار، وقتها محدد للسحور، وقتها محدد للصلاة، وقتها محدد للحج، وقتها محدد للزكاة، وقتها محدد. إذن الشريعة سمي فيها كل خير كل فضيلة، فيجب أن نقتدي بهذه الآثار ونقتدي بهذه السنن وأن تنعكس على حياتنا، على حياتنا اليومية. فأيضا من السنة أن يكون الفطور على رطب، فإن لم يجد على تمر، فإن لم يجد حسب حسوات النماء، هذه أيضا السنة. وإذا لو أفطر مما شاء فقد أفطر، لكن هذه السنة هذه فيها فضيلة للمسلم وكلها متيسرة ومتهيئة من فضل الله تبارك وتعالى. أيضا نذكر مسألة وهي الدعاء عند الإفطار. متى يكون الدعاء عند الإفطار؟ إذا أدى المؤذن يبادر بالإفطار على الرطب أو التمر أو على الماء، ويقول بسم الله ثم يفطر، وهو يفطر يردد خلف المؤذن، وهذه مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس. يردد خلف المؤذن لأن فيها فضيلة، وبعدها يقول الذكر والدعاء الوارد ثم يواصل فطره. وأيضا من السنة أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح كما سأله جل وعلا، أن يجعلنا وإياكم العتقاء من النار، وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيام وقيمة القدر إيمانا وحسابا، ويجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يرفع هذا الوباء عنا وعنكم عن جميع المسلمين ويشافي مرضى المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح همتنا وتأمورنا وزقنا الصالحة مع طاعتك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا وكل مدوى نصيرا رب العالمين، وبارك في نياتنا وذرياتنا، ووفقنا للسنة تعلما واعتقادا وعملا ودعوتها، واحفظنا واحمنا من البدع والمحدثات والفرق والجماعات يا رب العظيم والسماوات يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله، أما بعد. فالحمد لله الذي يسر لنا هذه الدروس العلمية وهذه المجالس المباركة التي نقضي فيها وقت صيامنا في مدارسة ومذاكرة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأحكام الشرعية وما يجب على المسلم. هذا فضل من الله تبارك وتعالى، فنشكره جل وعز على هذا التوفيق منه جل وعلا. ثم نكرر الشكر لمن كان سببا في هذه الدروس العلمية وفي هذه اللقاءات الرمضانية وهذه التوجيهات المباركة، من كل من سعى في الفسح أو الإعداد أو النقل أو، ونخص بالذكر مكتب غراس، وفق الله الجميع لما يحبه الله. فنبدأ في الدرس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ادرب شوي عشان الصوت.
كتاب الصيام من عمدة الأحكام. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. رواه البخاري ومسلم.
وهذا في القضاء أي في قضاء ما عليها من صيام رمضان. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور. رواه البخاري ومسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم.
هذه الأحاديث في قضاء من كان عليه قضاء من رمضان، وكذا في استحباب تعجيل الفطور ووقت الفطور. وهذا أيضا يدل على سماحة الشريعة الإسلامية بأن من كان عليه قضاء سواء كان لمرض أو سفر أو عذر شرعي كإعذار النساء من حيض ونفساء، فمن تيسير الله جل وعلا وتيسير هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها لأن مثل هذه الأعذار يكون فيها كلفة كما تقدم معنا في الدرس السابق، يكون فيها كلفة ويكون فيها مشقة على الصائم، فمن تيسير الشريعة الإسلامية أن كان له أن يفطر ويقضي بعد رمضان فهنا الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وما أكثر ما تروي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق هذه الأحاديث التي لو لم ترويها لم تعلم هذه الأحكام الشرعية، لأنها خاصة ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا تقول رضي الله عنها أنه يكون عليها الصيام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان،
وذلك لأن تأتيها العادة الشهرية والحيض فتفطر هذه الأيام، فيكون عليها قضاء هذه الأيام، يكون عليها صوم واجب لقضاء هذه الأيام. نعم.
فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان،
وذلك نعم.
رواه البخاري.
وذلك لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فهذا أيضا من حسن خلقها، وأيضا يدل على حسن معشرها وحسن تعاملها، فيجب أن يقتدي بها نساء المسلمين، وذلك في حسن المعشر وفي حسن الأخلاق وفي حسن الأدب وفي حسن التعامل، حيث أن الصحابيات عموما وأمهات المؤمنين خصوصا يجب أن يقتدي بهن نساء المسلمين، هذه هي القدوة، لا كما يريد الغرب بأن يقتدي بناتنا ونساؤنا ببعض من يريد أن يبعدهن عن الشريعة الإسلامية وعن الأخلاق وعن المبادئ والقيم وعن، ولكن الحمد لله أنهن متفطنات لذلك وحريصات على الرجوع إلى السنة والرجوع إلى الشرع والرجوع إلى الآداب والأخلاق الفاضلة، حيث أن الأعداء يسلطون جهودهم على المرأة المسلمة لإخراجها من شرع الله تبارك وتعالى، لأن المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي البنت، هي الأخت، هي المؤثرة في المجتمع، هي المربية، فإذا أشغلوها وإذا أفسدوها وإذا فسد المجتمع ولم تؤتي ثمراتها التي أراد منها الشارع، فهنا يجب على المرأة أن تتفطن لذلك وأن تنتبه لذلك وأن تراعي ذلك بمحافظتها على شرع الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، ويكن قدوتها عائشة رضي الله عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والصحابيات، وهذا هو الواجب، حيث أن الشريعة الإسلامية هي التي هي الوحيدة التي أعطت المرأة حقوقها كاملة وأنزلتها منزلتها اللائقة بها، هي الشريعة الإسلامية لا من قبل ولا من بعد، إنما كثير يريد أن يتذرع ببعض الذرائع للوصول إلى هذه المرأة المسلمة وإشغالها عما يجب عليها ودورها الحقيقي، فهي التي تربي النشأ، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراق، هي التي تربي الدكاترة، هي التي تربي الوزراء، هي التي تربي الطيارين، هي التي تربي القادة، هي التي تربي المعلمين، هي التي تربي العلماء، هي التي تربي المربين، هي التي تربي، هي التي تربيهم، فهم سعوا إلى أن يتسلطوا على هذه المرأة، ولكن أن يقول لهم ذلك إن شاء الله جل وعلا إذا علم المسلمات وعلمت المرأة بأنهم يريدون هذا، لا أنها تغتر به وتنجر خلاف هذه الدعايات كما حصل في بعض المواقف من بعض البنات هداهن الله وأصلحهن وحمى بنات المسلمين في أيام قد مضت، وها هم اليوم يتمنون أن لم يمروا بتلك المآزق وأن لا يغتروا وأن لم يغتروا بتلك الدعايات الزائفة التي بان زيفها وخللها وما يؤثر على من يتبع هذه الدعايات، كمن خرجنا من بيوتهن ومن أهلهن ومن أوطانهن ومن وأصبحن لاجئات وأصبحن يعني كما يقال هوملست وكما يذكر يعشنا على الصدقات وعلى، وهي كانت مكرمة معززة محفوظة محمية، وكل هذه الإجراءات لحمايتها ولحفظها ولصيانتها من كل من يريد أن يعبث بذلك، فاسمحوا لنا على الاستطراد، ولكن رأيت أنه مهم جدا أتطرق لهذه المسألة وأن يكون قدوة نساؤنا وبناتنا وزوجاتنا هن أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. فبينت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث بأنها كانت تؤخر قضاء صيام رمضان إلى شعبان، كانت تؤخر إلى شعبان، وذلك لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم منها ومنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا في إشارة إلى أن المرأة حتى قضاء رمضان لا تقضي إلا أن تستسير زوجها في ذلك، إلا أن تستشهي زوجها. وهذا يؤخذ من دلالة لأن عائشة رضي الله عنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فإذا أكثر الصيام في شعبان تصوم وتقضي ما كان عليها في رمضان الماضي. وإلا الواجب على جميع المسلمين والذي ينبغي عليهم أن يبادروا بالقضاء، يبادروا بالقضاء، فلا يعلم المسلم ما يعرض له وما يقدر عليه، فيبادر بالقضاء، وهذا هو الواجب على المسلم، إلا من كان عنده عذر فيسعى أن لا ينتظر إلى رمضان. وهذا أيضا فيه أيضا من سماحة الإسلامين في توسيع القضاء حسب احتياج المسلم، ولكن الواجب أن يبادر لكي لا يتراكم عليه الوقت ويسوف ثم يدخل رمضان وهو لم يقضي، أو بعضهم إذا سوف وإذا زالت عليه الأيام كل يوم يقول غدا كل يوم يقول غدا، فهنا إلى أن يكون عرضة للنسيان وينسى، فيبادر بالقضاء، وهذا فيه أيضا توسيع المجال للقضاء إلى شعبان. وأما إذا وصل شعبان أو انتصف شعبان فهنا يضيق الوقت في القضاء، فيجب عليه القضاء. وأما من لم يقضي حتى يدخل عليه رمضان، هذه مسألة أيضا، هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وبعضهم قال إنما عليه القضاء لأن الواجب عليه هو الصيام فقط، ومنهم من قال لا، إنما يجب عليه القضاء والكفارة لأنه لم يقضي في وقت القضاء فدخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي، فهنا عليه كفارة وهي إطعام، عليه كفارة، وذلك جزاء له حينما أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الثاني.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم.
كان فيه زيادة لأبي داود ذكرها المؤلف صاحب العمدة،
وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.
نعم، هذا من اختيارات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيه خلاف طويل بين أصحاب المذاهب. عموما يدل هذا الحديث على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والذي ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، ومنشأ خلاف أهل العلم والله أعلم هو أن الصيام عبادة بدنية، قال جل وعلا: وأنها ليس الإنسان إلا ما سعى، أنها عبادة بدنية، فالعبادة البدنية هي متعلقة بالشخص نفسه وبالمسلم بذاته وبعينه، لأنها عبادة بدنية. فاختلفوا على ذات أقوال، منهم من قال أنه لا يصوم عنه بأي حال، ومنهم من أفرد النذر وقال إن كان عليه نذر، لأن النذر ليس هو واجب بأصل الشرع، إنما هو الذي أوجب على نفسه، فهنا يصوم عنه وليه. ومنهم من قال إنما ذلك على العموم والإطلاق، أي من كان عليه صوم ومات فيصوم عنه وليه، سواء كان بأصل الشرع يعني بالصيام رمضان أو النذر أو الكفارات، يعني رمضان أو النذر أو الكفارات. ورمضان يعبر عن الفقهاء بأصل الشرع، أي أن الشارع هو الذي شرع عليه وأوجب عليه صيام رمضان. فطبعا خلاف أهل العلم، وكل منهم له أدلته، والقول الثاني ردوا على الأدلة، ولكن الذي يترجح والله أعلم
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الفيصل هو السنة، الفيصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك داعي أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لاستفصل منه، أهو صيام نذر أم صيام أصل الشرع أم صيام كفارة؟ قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، انتهى. والرجوع إلى الشرع السنة وإلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيه راحة، فيه طمأنينة، فيه الوصول إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هنا خلاف أهل العلم خلاف معتبر، وأهل العلم لهم مكانتهم ولهم منزلتهم، لا سيما الأئمة، ولكن يجب على المسلم أن يرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في درس لشيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكان يقرأ في زاد المعاد في هدي خير العباد، وذكر مسألة وأراد أن يعلق عليها رحمه الله تعالى، ولكن أراد أن يهيئ الطلبة لما سوف يقول. قال نحن نحب ابن القيم، انظر، نحن نحب ابن القيم، وهذا أيضا فيه إنزال أهل العلم منزلتهم ومكانتهم وما يجب لهم من الاحترام والتوقير والتقدير والدعاء لهم بالتوفيق والسلام. قال نحن نحب ابن القيم ونحب الحق أكثر من ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن حينما يختار غير قول بعض أهل العلم ليس فيه خدش لهم أو تنقص من قدرهم أو من فقههم أو معرفتهم، أو ولكن أيضا قد لا يصل بعض هذه الأحاديث لبعض الأئمة، وهذا فيه أيضا كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو رفع الملام عن الأئمة العلام، وذكر فيه 10 أسباب، وأيضا هناك أسباب غيرها في اختلاف أهل العلم وسبب لرفع الملام عنهم في هذا الاختلاف، وهذا فيه التماس العذر لأهل العلم، هذا الذي يجب على طالب العلم خاصة وعلى المسلم عامة. عموما هنا اختلف أهل العلم على هذا، ولكن الذي يترجح هو إعمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما عليه أهل الحديث هو أن تقيد بالحديث ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا أيضا علل في الحديث الذي سوف يمر معنا، وحديث ابن عباس بقياس قاسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القياس هو على العموم لا على النذري خاصة، لأن تلك الروايات إنما وردت في النذر، ولكن العلة هنا أي القياس حينما قال لو كان على أبوك أو على أمك دين أقلت أنت، قالت نعم، قال حق الله جل وعلا أولى بالقضاء، حق الله أولى بالقضاء. طبعا هنا مسألة أيضا لكي لا تفوت علينا، ونحن أيضا ترى في كثير من المسائل قد لا نتطرق إليها لضيق الوقت ولمراد بيان الأحكام العامة، لأن المتلقي فيهم طلبة علم وفيهم مشايخ وفيهم عامة وفيهم، فبعض المسائل هي تخص طلبة العلم في التفصيل وأقوال أهل العلم وردود بعضهم على بعض ونسبة الأقوال إلى أصحابها، وإنما المراد من هذا الدرس هو معرفة الأحكام الشرعية بالجملة وبالعموم وما الذي يجب على المسلم أن يعمله، وهذا هو الواجب على عامة الناس في مثل هذا. والتفصيل له موطنه وله أهله. نعم، أعد الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود. وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.
وذكر جمع من أهل الحديث أنه عام، أنه عام، ليس في النذر، ليس في النذر خاصة. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري ومسلم.
نعم. يظهر الله أعلم أن هذا الحديث فيه حادثتان، حادثة حصلت لرجل وحادثة حصلت لامرأة. عندك تتم الحديث؟ نعم.
نعم. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. رواه مسلم.
هذا أيضا فيه إعمال القياس، فيه إعمال القياس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس للسائل والسائلة هذه المسألة بلو كان عليه دين قاضي هو. قال: نعم. قال: فالله جل وعلا أحق بالقضاء. فهنا القياس عادة يكون لتقريب المعنى لذهن السامع والمتلقي أو السائل، لكي يتضح عنده المقال والعلة من ذلك. وهذا أسلوب جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل وحسن نشر العلم وحسن الدعوة إلى الله جل وعلا وحسن بيان الحق، وهو الذي يجب أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. فهنا قاس: لو كان على أمك دين قضيتها أنت؟ قالت: نعم. قال: حق الله حق بالقضاء. طيب، من الذي يقضي؟ الذي يقضي هو الوارث، الذي يقضي هو الوارث. وإذا الوارث المباشر، وإذا تزاحم الورثة فهنا تقسم الأيام إن كانت كثيرة على الورثة، بحيث لا تصام في يوم واحد إنما تصام بالترتيب، لأن القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء. فلا يمكن نصوم يومين في نفس الوقت وهو صاحب الأداء الذي مات، إنما يكون الصيام مرتبا بين الورثة، مرتبا بين الورثة. أيضا في مسألة أخرى، وهي أن الغرم بالغنم، أن الذي يقضي هو الذي يرث، الذي يقضي هو الذي يرث. وأيضا ذكر بعض العلم بأنه يجوز أن يصوم من غير الورثة، يجوز أن يصوم من غير الورثة، من غير الورثة. فأيضا هذه المسألة هي مهمة جدا لمعرفة حق الله جل وعلا وما يجب. وأيضا يبقى فيها الخلاف السابق، يبقى فيها الخلاف السابق. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، رواه البخاري ومسلم وآخر السحور رواه أحمد.
نعم، هنا هذا الحديث في بيان فضيلة تعجيل الفطر، وعلى ما أخرج الإمام أحمد أيضا فضيلة تأخير السحور. فهنا فضيلة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الإسلامية، قال ما زال الناس بخير ما قدموا الفطور. هل ما زال الناس بخير ما قدموا أكل أو أخروا أكل؟ المعنى هو أن ما زال الناس بخير ما داموا محافظين على السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم الفطر وتأخير السحور، فما زال الناس بخير على تقديم الفطور لأنهم وافقوا السنة. فهنا يجب على المسلم أن يحرص على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين من يحرص على السنة لأنها سنة ومن يترك السنة لأنها سنة، سبحان الله العظيم. فكان السلف الصالح يحرصون على السنن لأنها سنة، ويريدون أن يقتفوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف بعض من يترك السنة ويقول إنها سنة، يعني ليست بواجب، إنها سنة. فهنا خلل في الفهم والإدراك وعدم المبادرة لاقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيّن سلم الناس ما زالوا بخير ما قدموا. أيضا الفطر محبوب إلى النفوس، وسوف يأتي معنا في الحديث الذي بعده بإذن الله جل وعلا هو بيان وقت الإفطار لكي لا يكون متقدم على غروب الشمس. هنا أيضا مسألة وهي المحافظة على السنة. المحافظة على السنة هي أولى من كثرة العمل، لأن الاستمرارية في الصيام هو كثرة عمل، لأن الصائم والصيام تعبد الله جل وعلا، ولكن الأفضل هنا هو السنة. أيضا نضرب لها بعض الأمثلة. سنة الفجر كانت تقول عائشة مبينة لسرعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السنة، قالت ما أدري هل قرأ الفاتحة أم لا، وهذا دليل على 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 سرعة صلاته صلى الله عليه وسلم وعدم التطويل فيها. وهذه السنة، صلاة الفجر تكون خفيفة، ركعتين خفيفتين، يقف في الأولى قل أيها الكافرون والثانية قل الله واحد أو عكس ذلك، فهذه السنة طبعا، فيكون فيها الخفة ما تكون طويلة، هذه السنة. طيب لو كان هناك رجل وصلى مثلا في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، أو في السورة الثانية بسورة البروج أجر وزيادة، وفي ركوعه أطاب، وفي سجوده يدعو الله جل وعلا ويتضرع بين يديه تبارك وتعالى، أيهما أفضل؟ هذا أطال في القراءة وقرأ آيات وحروف في القرآن وكل حرف حسنة، وأيضا أطال في السجود ويدعو الله جل وعلا، والآخر صلى ركعتين خفيفتين قل يا ركعتين قل الله واحد وخفيفتين في سجودها وركوعها، أيهما أفضل؟ الأفضل الذي خفف وكانت هذه الأفضلية والفضيلة إنما الموافقة السنة. فالعبرة ليست بكثرة العمل، إنما العبرة بلزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال بعض أهل العلم وقال بعض السلف لا تقتر بأهل البدع والمحدثات والانتماء للفرق والجماعات وإن رأيتهم يعملوا ما يعملوا، بل يقول صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج جباههم كركب المعزة من السجود، يعني أهل العبادة أهل السجود أهل، ولكنهم يمرقون من الإسلام كما مغسل من الرمية، كلاب النار كلاب النار، لو أدركتهم لأقتلهم قتل عاد.
إذا كثرة العبادة ليس الضابط في سلامة وصحة المنهج، علما بأن من صلح منهجه واستقام على السنة يتزود من الأعمال الصالحة في موافقة السنة، سواء من قيام الليل، من الصيام، من القرآن، من الأعمال الصالحة، يزود من الأعمال الصالحة. كذلك لا ندري طوالها، لكن في كذلك سنة ركعتي طواف، ركعتي طواف أن تكون خفيفتين كذلك. ها، إذن هنا موافقة السنة هي الأولى، موافقة السنة. وموافقة السنة هنا في هذه المسألة هو تعجيل الفطور، أي من يوم يؤذن المؤذن، وتعلم أن المؤذن على غروب الشمس، يعني إذا غربت الشمس هنا يبادر المسلم بالإفطار، يبادر المسلم بالإفطار، ويؤخر السحور إلى قبل خروج الفجر الثاني وهو الفجر الصادق بتقريبا ربع ساعة، في ساعة، نص ساعة، يتسحر ويمسك عند طلوع الفجر الثاني، وإذا كان الأذان على طلوع الفجر الثاني. واليوم الحمد لله فيه التوقيت وفيه الساعات وهي دقيقة حتى بالثانية، نحمد الله ونشكره، ولكن لا بد من أن تكون هذه مضبوطة على التوقيت الصحيح، على التوقيت الصحيح. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
إذا أقبل الليل منها هنا أي من المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من المغرب، فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. غربة الشمس هذا قيد مهم جدا، بعض الأحيان قد يكون هناك ظلمة في المشرق وكذلك يتبعه ظلمة في المغرب لغتر أو لغيم أو لغبار أو عج أو ولكنها لم تغيب الشمس، إذن هذا قيد مهم. أيضا قال بعض أهل العلم هنا فقد أفطر الصائم، قال بعضهم حكما، أي أفطر الصائم حكما وإن لم يفطر. وهذا قول كثير من أهل العلم، ولكن هذا يرده من أراد الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ومنهي عنه ومكروه، وأذن للوصال إلى السحر، أذن بالوصال إلى السحر من لمن أراد أن يواصل، ولكنه أيضا خلاف الأولى، خلاف الأولى وخلاف السنة. السنة المعجل الفطر، فإذا أخر واصل إذا انفتت عليه تعجيل الفطر وخيرية. فإن قلنا حكما فهنا كيف بمن واصل فقد أفطر، ولكن أيضا قال بعض أهل العلم أنه دخل وقت الإفطار، دخل وقت الإفطار مثل أتهم الرجل أو أنجد الرجل، يعني دخل تهامه أو دخل نجد أو ذهب إلى تهامه أو ذهب إلى نجد، وهذا بيان لوقت هذا الإفطار، أي أتى وقت الإفطار. إذا أقبل الليل من ها هنا من المشرق وأدبر النهار من ها هنا من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا بيان لهذه المسألة المهمة وهي وقت الصائم. أيضا هذا يدل على دقة الشريعة الإسلامية وأنها تحترم الوقت وأنها تحترم النظام والترتيب، وهذا الواجب علينا جميعا أن نقتفي ونقتدي بهذه الآثار وهذه الأحاديث بالمحافظة على الوقت والمحافظة على الترتيب ومراعاة الأوقات ومراعاة، ف فإنها وقتها محدد للإفطار، وقتها محدد للسحور، وقتها محدد للصلاة، وقتها محدد للحج، وقتها محدد للزكاة، وقتها محدد. إذن الشريعة سمي فيها كل خير كل فضيلة، فيجب أن نقتدي بهذه الآثار ونقتدي بهذه السنن وأن تنعكس على حياتنا، على حياتنا اليومية. فأيضا من السنة أن يكون الفطور على رطب، فإن لم يجد على تمر، فإن لم يجد حسب حسوات الماء، هذه أيضا السنة. وإذا لو أفطر مما شاء فقد أفطر، لكن هذه السنة هذه فيها فضيلة للمسلم، وكلها متيسرة ومتهيئة من فضل الله تبارك وتعالى. أيضا نذكر مسألة وهي الدعاء عند الإفطار. متى يكون الدعاء عند الإفطار؟ إذا أدى المؤذن يبادر بالإفطار على الرطب أو تمر أو على الماء، ويقول بسم الله ثم يفطر، وهو يفطر يردد خلف المؤذن، وهذه مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس. يردد خلف المؤذن لأن فيها فضيلة، وبعدها يقول الذكر والدعاء الوارد، ثم يواصل فطره. وأيضا من السنة أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما سأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم عتقاء من النار، وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيام وقيمة القدر إيمانا وحسابا، ويجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يرفع هذا الوباء عنا وعنكم عن جميع المسلمين ويشافي مرضى المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح همتنا وتأمورنا وزقنا الصالحة مع طاعتك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا وكل مدوى نصيرا رب العالمين، وبارك في نياتنا وذرياتنا، ووفقنا للسنة تعلما واعتقادا وعملا ودعوتها، واحفظنا واحمنا من البدع والمحدثات والفرق والجماعات يا رب العظيم والسماء يا حي يا قيوم. وصلى الله على محمد وعلى صحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين.